الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 26 من شعبان لعام 44 و400 ألف نشرع في أبواب الوتر من جامع الترمذي، وهذا هو الدرس 44 والأول من هذه الأبواب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوتر. الوتر ضد الشفع، وسمي بالوتر لأن صلاة الليل مثنى مثنى أي شفع ثم يوتر بواحدة. قال: باب ما جاء في فضل الوتر. وكان في مبدأ الأمر فرضا على المسلمين، ثم نسخه الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا فرض له. ثم نسخه الله سبحانه وتعالى بقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن لن تحصوه، أن لن تطيقوه، فتاب عليكم. قال: باب ما جاء في فضل الوتر. وبالسند متصل: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد وهو أبو الحارث الفهمي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي مستور يعني مجهول حال عن خارج بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قوله أمدكم أي زادكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، أي خير من الإبل العظيمة الكثيرة. الوتر أي صلاة الوتر، صلاة الليل، جعله الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. إن شئت أن تصلي من أول الليل، وإن شئت أن تصلي من وسط الليل، وإن شئت أن تصلي من آخره، وإن شئت أن توزعه بين الليل أجمع. قال في الباب: عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي هريرة فأخرجه البيهقي في الخلافيات بلفظ: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وله حديث آخر عند أحمد بن أبي شيبة بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا. وفي إسناده الخليل بن مرة. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر. وأما حديث بريدة فأخرجه أبو داود بلفظ: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وأما حديث أبي بصرة فأخرجه أحمد بلفظ: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر. رواه الطبراني بلفظ: حافظوا عليها. وقد لازمها النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره، إلا ما كان من ليلة مزدلفة فإنه نام حتى طلع الفجر. قال أبو عيسى: حديث خارج بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن راشد الزرقي، وهو وهم في هذا. وأبو بصر الغفاري اسمه حميل بن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. وأبو بصر الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، أي ليس بفرض وليس بواجب، وإنما هو على التخيير. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. اسمه الوتر، لا يشفعه شيء، فهو الواحد الأحد، يحب الوتر فجعل الصلوات وتر خمس، وخلق السماوات وتر سبع، والأراضين وتر، ورمي الجمار وتر، والسعي والطواف وتر، وأمر المستجمر أن يستجمر وترا، والمستنثر أن يستنثر وترا، أخرج أبو داود المرفوع منه، أخرجه ابن ماجه أحمد، قال في الباب عن ابن عمر وأبي وابن مسعود وابن عباس. أما حديث ابن عمر فأخرجه مالك بلاغا أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه عبد الله يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد بن نصر في قيام الليل من طريق محمد بن نصر في قيام الليل من طريق أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، فقال أعرابي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لك ولا لأحد من أصحابك. وفي رواية ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لست من أهله. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد الدارقطني والحاكم والبيهقي مرفوعا ثلاث هن عليكم فرائض ولكم تطوع، ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الفيض الضحى. هذا حديث ضعيف كما بينه الحافظ الترخيص. وفي الباب عن عبادة بن الصامت الوتر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم من بعده وليس بواجب، رواه البيهقي. هكذا هو الحكم فيه أنه ليس بواجب. وانفرد أبو حنيفة وقال بوجوبه. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. قال وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه النسائي أحمد الدارمي قال حدثنا بذلك بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش، وقد رواه منصور ابن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. قال باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. وفي السند المتصل حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن عيسى بن أبي عزة صدوق ربما وهم عن الشعبي عامر بن شراحيل عن أبي ثور الأزدي حبيب بن أبي مليكة مجهول حال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. أخرجه البخاري والنسائي مطولا وأخرجه أبو داود وأحمد والدارمي مطولا. قال عيسى بن أبي عزة كان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. قال في الباب عن أبي ذر وأيضا عن أبي الدرداء حديث أبي ذر عند النسائي وحديث أبي الدرداء عند مسلم، وهذا يحمل على الإنسان الذي قد يغلبه النوم فلا يستطيع أن يقوم في آخر الليل، وإلا فإن الوتر في آخر الليل أفضل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، أبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا ينام الرجل حتى يوتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهو أفضل، أي تشهدها الملائكة. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حديث أخرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد، باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين. عن يحيى بن وثاب ثقة عابد عن مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره حين مات إلى السحر. قال النووي معناه كان آخر أمر الإيتار في السحر، والمراد به آخر الليل. متفق عليه وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. قال في الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة. أما حديث علي فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وقد تقدم، وأما حديث أبي مسعود فأخرجه أحمد الطبراني، وأما حديث أبي قتادة فأخرجه أبو داود. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل. باب ما جاء في الوتر بسبع. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار اسمه أبيه زبان صدوق رمي بالغلو في التشيع. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشر ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. أخرجه النسائي مطولا وهو عند أحمد. قال في الباب عن عائشة تقدم عند مسلم. قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشر وإحدى عشر وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. المسألة واسعة لا سيما في النقصان. وفي الزيادة الصحيح أن من زاد على الثلاثة عشر يدخل في عموم صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول الجمهور. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. وروى في ذلك حديثا عن عائشة. وفي هذا رد على بعض العلماء الذي يفرق بين قيام الليل وبين الوتر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بإحدى عشر ركعة، أما قيام الليل يصلي ما شاء. والصحيح أن الوتر هو قيام الليل، التفريق بين الوتر وقيام الليل ليس عليه دليل. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا يا أهل القرآن، قال إنما عنا به قيام الليل، يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن، يعني هم أحرص الناس عليه. ومعنى أهل القرآن يعني أهل الإسلام، أهل القرآن هم أهل الإسلام، وحفاظ القرآن يدخلون دخولا أوليا في هذا الحديث. أولا لأن القرآن يدعو إلى قيام الليل وإلى المبادرة إلى الطاعات والقربات. ثانيا لأن القرآن يثبت مع كثرة القراءة والتكرار. ثالثا لأن قراءة الليل أخشع. قال في السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشر ركعة، يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. هذا دليل على أنه يصلي بسنة الفجر خمسة عشرة ركعة، ويكون بسنة العشاء سبعة عشر ركعة، والله أعلم. إنما حمل من ذهب إلى أن الركعتين هما إما ركعتي العشاء أو ركعتا الاستفتاح أو الفجر، لأنهم جمدوا على حديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. قال في الباب عن أبي أيوب، خرجه النسائي بلفظ الوتر: حق فمن شاء بسبع ومن شاء أوتر بخمس. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أوتر بخمس لم يفصل بينهن بسلام، وهكذا السبع والتسع والثلاث لم يفصل بينهن بسلام. قال: وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس، وقالوا: لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. قال أبو عيسى: وسألت أبو مصعب المديني عن هذا الحديث، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع. قلت: كيف يوتر بالتسع والسبع؟ قال: يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. قال: باب ما جاء في الوتر بثلاث. وبالسند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، الحارث قد كذب، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بالتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. أخرجها أحمد. قال: وفي الباب عن عمران بن حسين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب. أما حديث عمران بن حسين فأخرجه النسائي والطبراني بن حديث ابن عباس، وأما حديث عائشة فأخرجه البخاري ومسلم. وفي صلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم ثم أوتر بثلاث. وأما حديث أبي أيوب فأخرجه الأربعة إلا الترمذي. وأما حديث عبد الرحمن بن أبزع عن أبي بن كعب فأخرجه الخمسة إلا الترمذي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، أقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزع عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وروى بعضهم فلم يذكروا فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي. قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وروى أن يوتر الرجل بثلاث، والصحيح أن يوتر بثلاث متواصلات، ليس هناك تشهد أوسط، وإن شاء سلم باثنتين وقام الثالثة منفصلة، لكن لفظ الحديث يدل على الوتر بثلاث متتاليات. قال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة. قال سفيان: والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات وهو قول ابن مبارك وأهل الكوفة. قال الحنفية: الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أكثر من ذلك ولا أقل، وقولهم هذا باطل ظاهر البطلان. قال بالسند المتصل: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا حماد بن زيد، طالقاني ثقة، عن هشام وهو ابن حسان الأزدي القردوسي نسبة الناس بن سيرين، عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. بل جاء في البخاري أن معاوية رضي الله عنه أوتر بركعة فرآه عكرمة فأخبر ابن عباس فقال له معاوية: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إن معاوية لفقيه. قال: باب ما جاء في الوتر بركعة. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر فقلت: أطيل في ركعتي الفجر؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه، يعني يخفف. هذه السنة، وقد تقدمت القراءة في ركعتي الفجر، واتفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال في الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب بن عباس. أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان، وأما حديث جابر فأخرجه أحمد، وأما حديث الفضل بن عباس فأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل، وفيه فتوضأ ثم صلى ركعتين ركعتين حتى صلى 10 ركعات ثم سلم ثم قام فصلى سجدة فأوتر بها ونادى المنادي عند ذلك. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ورأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة بوتر بركعة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. ليس معنى ذلك يعني أن الوتر بثلاث متصلات حتم، إنما هو على التخيير، إن شئت أن توتر بركعة، وإن شئت أن توتر بثلاث، وإن شئت أن توتر بخمس، كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة واسعة. قال باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر وبالسند المتصل، حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك وهو القاضي ضعيف عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة واحدة، خرجه النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. قوله في ركعة واحدة هذا لا يثبت، لكن في حديث أبي بن كعب أنه كان يقرأ بها في 3 ركعات. قال في الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزة عن كعب عن أبي بن كعب ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتقدم الإشارة إلى هذه الأحاديث. قال أبو عيسى قد قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد، القراءة بالمعوذتين لا تثبت، الحديث فيه كلام. والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة، هذا هو المذهب الصحيح. قال ابن الجوزي أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين كما في التلخيص. قال وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال حدثنا محمد بن سلم الحراني، وكلاهما ثقة. عن خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري ضعيف، عن عبد العزيز بن جريج ضعيف. قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين، خرج ابن ماجه وأحمد. تقدم أن زيادة المعوذتين ضعيف. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب، هذا على الأفضل يا أخوة، من حيث القراءة على الأفضل، وإلا يجوز أن تقرأ بما شئت، لو قرأت بالفاتحة وحدها لا أجزاء ذلك، لكن الذي كان يوتر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال عبد العزيز هذا والد ابن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في القنوت في الوتر، هذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وملخص هذه المسألة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر بمعنى الدعاء بعد الرفع من الركوع، هذا هو الصحيح. فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل ابن عباس وعائشة وزيد بن خالد وجابر بن عبد الله وأم سلمة وجمع من الصحابة رضي الله عليهم، لم يذكر أحد منهم القنوت في الوتر، ولو كان القنوت ثابتا لذكروه. وأما الحديث الذي سيأتي حديث علي بن أبي طالب عن الحسن بن علي بن أبي طالب، فقد اختلفت ألفاظه، كلمات أقولهن في الوتر، كلمات أقولهن في قنوت الوتر، كلمات أقولهن، يعني جاءت روايات مختلفة. فكلمة في قنوت الوتر قد أعلها العلماء كما في التلخيص الحبير الحافظ بن حجر نقل عن غير واحد من أهل العلم إعلال هذه اللفظة وهذه الزيادة. وأما قوله أقولهن في الوتر، الوتر وقته واسع، إن شئت أن تقولها في بعد التشهد، وإن شئت أن تقولها في السجود، وإن شئت أن تقولها في الركوع على قول بالدعاء في الركوع، وهو صحيح قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيه، إنما الأفضل أن يكون أكثر الدعاء في السجود. فتلخص لنا أن زيادة كلمات أقولهن في قنوت الوتر لا تثبت، فنحن بين أمرين: أقولهن في الوتر في أي موطن من مواطن الوتر، أو أقولهن مطلقا تدعو بهن في أي وقت شئت. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم ثقة عن أبي الحوراء السعدي ربيعة بن شيبان السعدي ثقة قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. الإنسان يسأل ربه الهداية والتوفيق، اهدنا الصراط المستقيم، فهداية التوفيق مخاصة بالله عز وجل. وعافني في من عافيت، عافني من الأدواء الحسية والمعنوية البدنية والدينية في الدنيا والآخرة، وتولني في من توليت. وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ينصرهم ويدافع عنهم. وبارك لي فيما أعطيت، وإذا بارك الله فيما أعطى كثر قليله وعظم حقيره وكبر صغيره. فالبركة شيء عظيم، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقني شر ما قضيت. قضاء الله ماض، خيره وشره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن الإنسان يستعذ بالله من شر القضاء، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، لا راد لأمرك ولا معقب لقضائك، فهو الفعال لما يريد، وإنه لا يذل من واليت، بل العزة له مطلقا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، كما أنه لا يعز من عاديت كما في بعض الروايات، لا يعز من عاد الله فهو ذليل، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. تباركت ربنا وتعالى، أي تعاظمت وتكاثرت عن صفات النقص والعيب. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي قال في الباب عن علي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وفي حديث عائشة أنه كان يقول هذا في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنت بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهذا الذي عليه جماهير الصحابة، أن القنوت في النصف الأخير من رمضان، يدعى للمؤمنين ويلعن الكافرين. أما القنوط طول العام لم يثبت فيه دليل، وبه يقول الشافعي وأحمد. قال محمد بن نصر في قيام الليل: وسئل أحمد عن القنوط في الوتر قبل الركوع عن بعده، وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوط بعد الركوع، ويرفع يديه على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الغداء. وبذلك قال أبو أيوب وأبو خيثمة وابن أبي شيبة، وكان إسحاق يختار القنوط بعد الركوع في الوتر. قال محمد بن نصر: وهذا الرأي أختاره انتهى، واختارت الحنفية القنوت قبل الركوع. وقد عقد محمد بن نصر في قيام الليل لذلك بابا فقال باب التكبير للقنوت. ذكر فيه عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب لما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر وركع يعني في الفجر، وعن علي أنه كبر في القنوت حتى فرغ من القراءة، وحين ركع في رواية كان يفتتح القنوت بتكبيره. ما هناك تكبير للقنوت، هناك قول سمع الله لمن حمده. هذه بعض أحكام الوتر استفدناها والحمد لله.